تعريفه ما أطلق، تعريفه عند أهل المنطق ما أطلق على كثيرين مختلفين بالحقائق، الجنس ما أطلق على كثيرين مختلفين بالحقائق. فماذا مثاله؟ هم يمثلون مثلا حيوان، كلمة حيوان تطلق على الإنسان وهو حيوان، على فرس، على شاة، على أي حيوان من الحيوانات، لكن حقائق كل هذه الحيوانات مختلفة، على كثيرين مختلفين بالحقائق، هذا تعريفهم. نعم. والفصل ما هو؟ الفصل بمعنى فصل، يعني خذ المعنى بمعنى من لفظ الكلمة، الفصل هو الذي يفصل ويميز الجنس بنوعه من نوع آخر. الجنس فيه أنواع كثيرة، الإنسان حيوان، الإنسان حيوان، الفرس حيوان، الشاة حيوان، البقر كله حيوان، لكن ما هو الشيء الذي تذكره حتى يفصله عن الجنس عامة؟ إنسان حيوان، لكن حيوان بصفة خاصة يميزه ويفصله، فالفصل هو الذي يميز النوع من نوعه الآخر. فيكون مثل الناطق، قالوا حيوان ناطق، إذا قيل هذا حيوان ناطق بمعناه لا يذهب إلى القرد ولا يذهب إلى المسجل ولا يذهب، إنما هو حيوان الذي ينطقه هو الإنسان. الفرس حيوان ساهل، والله يكرمكم الحمار حيوان ناهق، هكذا والديك حيوان صحيح. هذه أمثلتهم، مثل ضرب زيد عمرا دائما، هم يستعملون مثل هذا على كل حال. فمرفوع كالجنس وقولي صحابي كالفصل، مرفوع يدخل فيه مرفوع صحابي، مرفوع تابعي، مرفوع تابع التابعي، مرفوع من جاء في القرن الخامس عشر مرفوع، لكنه إذا قال مرفوع صحابي فسار يخرج فجعل أو فأخرج غير مرفوع صحابي من هذا التعريف. يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل. التابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعيد المسيب قال، نافع قال، حسن البصري قال، وغيرهم الشعبي وغيرهم التابعين إذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطعا يكون سمع هو من غيره، إما أن يكون تابعي آخر وذاك عن تابعين آخر وذاك عن صحابيين، لا بد أن يكون. أما أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التابعي، لماذا سميته تابعي؟ لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون لقي أحدا ممن سمع من الصحابي أو من الصحابي نفسه. فيخرج به، أي بقولنا صحابي أو قيد الصحابي، ما رفعه التابعي فإنه، أي الذي رفعه التابعي وقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يسمى؟ مرسلا. هذا أيضا في الاصطلاح مرسل، لأنه أرسل ولم وأطلق ولم يسنده ما إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصلا، أو من دونه، أو ما رفعه تابع التابعي، تابع أتباع التابعي، فإنه معضل أو معلق. إذا كان بين الصحابي، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من رفعه اثنان، فماذا يسمى؟ معضل. معضل هو ما سقط من اسناده اثنان على التوالي. فإذا قال مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يكون بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشخاص، لكن في الغالب ما دام هو تابع التابعي فظاهره أنه يكون روى عن التابعي، ولذلك يحكمون على الظاهر، وهو أنه مالك النافع عن ابن عمر. فإذا مالك قد حذف اثنين، هو التابعي والصحابي، ومالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار هذا معضلا. أو نعم،
مرفوع صحابي أخذ عن
التابعين. سؤال هذا جيد، لكن هل له وجود؟ قل كذا، يسأل الأخ أنه ألا يمكن أن يكون صحابي يكون أخذ عن التابعي، وهذا التابعي من أين يكون أخذ؟ من الصحابي. يعني هذا تفرض لابد أن يكون ذاك التابعي إذا كان الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكادوا أن يجمعوا ولا تجد خلاف هذا أنه مرفوع، لا ينظرون إلى أنه يكون روى من التابعي ولا يجدون أمثلة لمثل هذا إلا إذا كان مصرحا به أنه قال فلان أو صحابي إذا ذكر شيئا للتابعي لابد أن يذكره، أما أن يقول صحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يذهب بك الذن أنه يكون سمع من التابعي، وذاك التابعي لا ندري ممن يكون سمع، فيكون فيه تطرق احتمال الضعف. لا، اتفقوا على أنه إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع متصل، ولا يبحثون فيه أنه من الممكن أن يكون سمع من التابعين، لأن الاستقراء والبحث الجاد الدقيق أظهر أنهم ما كانوا يرؤون بهذه السورة عن الصحابي التابعي، الصحابي ما كان يروي عن التابعي، الصحابة ما كانوا يرؤون عن التابعين إلا أشياء عامة قد تكون، لكن من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم في غنى عن هذا. وقولي ظاهر الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع. هنا مسند في تعريف ماذا قال مرفوع صحابين ما ظاهر الاتصال، فإذا كان هناك ما ظاهره الانقطاع، ظاهر الانقطاع مطلقا بحيث يروي مالك عن ابن عمر، مثلا مالك النافع عن ابن عمر تابع التابع ولم يلقى أحدا من الصحابة مالك رحمه الله، فإذا يكون هذا قطعا ظاهره الانقطاع فلا يسمى مسندا على الاصطلاح الدقيق، قلنا الاصطلاح الدقيق، أما الاصطلاح العام فيطلقون عليه مسند أيضا إذا كان قبله إسناد. قولي ظاهر الاتصال يخرج ما ظاهر الانقطاع ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى، فيه احتمال الانقطاع وفيه احتمال الاتصال، معاصرة حصل لكن شك في سماعه ممن فوقه لعله لم يلقى، وعلى هذا يأتي كلام الأئمة فلان يروي عن فلان ولم يسمع منه، فكونه يروي ليس بلازم أن يكون سمع منه، قد يكون حذف من واسطة من الواسطة فيما بين شخصا، فنحن ننظر إذا كان معاصرا وهو يروي عن معاصر من الممكن أن لا يكون لقيا، لكن ظاهره الاتصال فيحكم عليه بتعريف المسند. ويفهم من التقييد بالظهور، ظاهره الاتصال ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا. المدلس الذي عرف أنه يروي ممن لم يسمع منه، عادته أنه يروي ممن لم يسمع منه، وصف بهذا الوصف، ففي قوله عن فلان قال فلان أن فلانا قال كذا وكذا، هذه كلها من ألفاظ التدليس، فيه احتمال أن يكون ما قال سمعت فلانا ولا قال لي فلان ولا أخبرني فلان إذا لم يقل بهذه السورة، لكن قال بكلمة أو بطريقة يحتمل الاتصال وعدم الاتصال، فهنا يقول يدخل فيه الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا على المسانيد. فإذا تعريف المسند على اصطلاح المحدثين اصطلاح خاصا، وهو ما رفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا بإسناد ظاهر الاتصال، ظاهر الاتصال يدخل فيه حديث المدلس وكذلك حديث المعاصر الذي لم نتيقن أنه لقي فلانا. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه وكذا شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قالوا هذا مسند فهذا معناه. وأما الخطيب فقال المسند المتصل، خطيب البغدادي هذا من فرسان مصطلح الحديث أو أصول الحديث علوم الحديث، وقد مضى بكم في أول الكتاب ابن حجر وصفه، بل وصف على وصف ابن نقطة في التقييد قال قل فن من فنون علوم الحديث إلا وقد ألف فيه الخطيب بتأليف خاص. بالفعل فالخطيب البغدادي أهم كتابه وأشهر كتابه في علوم الحديث ما هو؟ الكفاية في علم الرواية أو في علم الإسناد والرواية. أما الخطيب فقال المتصل المسند المتصل، ما قال المتصل ظاهرا أو باطنا أو كذا، فلعله يعني أنه إذا لم يكن متصلا فإذا كان مرفوعا ويكون ظاهرا للانقطاع فلا يسميه هو مسندا. هذه من تعاريف خاصة. فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي ولكن بقلة، يعني هو نفسه يعني المسند المرفوع المتصل. فقيل له أنت قلت المسند المتصل، فقيل أن المسند يشمل الموقوف والمقطوع وغيره وغيره، قال لا يأتي صحيح لكنه بقلة، إنما نقصد بهذا هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل. أما إذا كان إسناد منقطع أو يبدو والله أعلم أنه يريد أن يقول أن حديث المدلس الذي فيه احتمال الانقطاع أيضا لا يسمى في اصطلاحه مسندا. وأبعد ابن عبد البر حيث قال أبعد أدخل الكلام في بعد عن الصواب، هذا معناه أبعد من خواص باب الإفعال في التصريف أنه دخول في المادة وإدخال في المادة، أبعد ابن عبد البر فجعل الكلام بعيدا عن الصواب حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد. المسند المرفوع، المسند مبتدأ، المرفوع خبر، يعني كل مرفوع مسند وكل مسند مرفوع. فإذا قلت أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأعصار المتأخرة، فألا قول ابن عبد البر يصدق عليه المسند، ما هو كذا؟ فلذلك ابن حجر رحمه الله يقول إن هذا بعيد عن الصواب، أي على أصول المحدثين أو جمهور المحدثين. فإنه يصدق، أي كلام ابن عبد البر يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا أي منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قائل به، لا يقول به أحد من الأئمة كانوا يقول، لأن لا لنفي الجنس، لا قائل به غير ابن عبد البر كأنه يقصد هكذا. لكن على كل حال يعني الاصطلاح المتأخر المتقرر، المسند هو كل ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد، حدثنا فلانا فلان، سواء كان إسناد فيه إسناد جزئيا، كان معضلا أو كان منقطعا أو كان فيه أو كان مدلسا فيه راوي من المدلسين. أما المسند بمعنى ما نسب، إذا كان فعلى قول ابن عبد البر كأنه يريد المعنى اللغوي، الإسناد بمعنى النسبة، الإسناد بمعنى نسبة، المسند المسند إليه في العلم النحو ماذا يقال؟ هذا مسند وهذا مسند إليه، ما هو كذا؟ فالمبتدا والخبر أحدهما مسند والثاني مسند إليه. فإن قل، إلى هنا انتهى تعريف أو تعاريف أنواع الحديث من حيث الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من بعده بإسناد عن فلان عن فلان وحدثنا فلان عن فلان. فإن كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم مذكورا بالإسناد، وإن كان منقطعا مرفوعا، وإن كان هذا منسوب إلى صحابي من قوله أو فعله أو تقريره فيكون موقوفا، وإذا كان إلى تابعين من قوله أو فعله أو تقريره يسمى ماذا؟ مقطوعا. فإن قل، يبدأ الآن إسناد أو من مباحث الإسناد تعريف لأسانيد خاصة بأسامي خاصة. فإن قل عدده، عدده الضمير يرجع ماذا؟ الإسناد، لأنه قال ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى آخر ما قال، ويقول فإن قل عدده أي عدد الإسناد. كيف ذلكم؟ هذه القلة في الحقيقة بهذه التسمية لا تكون إلا بالنسبة إلى إسناد آخر. أما أن يقال وقد يوصف بغير النظر إلى إسناد آخر، لكن هذه التعاريف نسبيا، فإن قل عدد الإسناد مطلقا فجاءت الرواية في موطئ الإمام مالك، وجاءت الرواية في صحيح الإمام البخاري وفي مسند الإمام أحمد، تعرفون أن في الغالب بين الإمام أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5-6 قد يصل إلى 7، وقد يكون بين الإمام أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3، فبذلك جمعوا الروايات التي تسمى ماذا؟ ثلاثيات، ثلاثيات الإمام أحمد. كذلك البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5-6-7 قد يزيد إلى 8، لكن إذا قل العدد فيقولون هذا من ثلاثيات، أو يقول هذا إسناد عال جدا. لكن في الغالب لا يقال إلا إذا نظر إلى إسناد آخر فيقال هذا إسناد عالي وذاك إسناد نازل، بحيث يكون عدد الإسناد أقل بالنسبة إلى الثاني أو أكثر عدد الرواة بالنسبة إلى الثاني. فإن قل عدد الإسناد فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. فإن قل عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، حديث إنما الأعمال بالنيات يرويه الإمام البخاري رحمه الله، فبينه وبين البخاري رحمه الله 5 أشخاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي مسلم مثلا وهو قريب معاصر له فيروي، أو إذا جاء ويروي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 7 أشخاص، فإذا يقال هو الحديث نفسه، فيقال إن رواية البخاري إسناده عالي لأن عدد رواته بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البخاري أقل وذاك أكثر، فالعلو والنزول من حيث كثرة الرواة وقلة الرواة. فبذلك يقول فإما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، عند البخاري بعد أقل، الحديث نفسه عند مسلم وعند أبي داود عند غيرهم بعدد أكثر، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث كذي صفة علية كالحفظ والفقه أو والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح. يعني إذا تخالفت الروايتان فلا بد أن ننظر أن أحد الإسناد رواته أضبط وأحفظ أئمة، وأحد الإسناد المخالف لهذا الإسناد قد يكون رواته أقل درجة، فإذا تخالفوا في اللفظ والمعنى فيأتي الترجيح، نرجح والعقل يقتضي أن نرجح الذين هم أكثر عددا وأوثق حفظا وأضبط ضبطا. فيقول إذا كان يقال بالنسبة لإمام من الأئمة وليس بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمثلا حديث يرويه شعبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده، وبين المحدث الذي يروي عن شعبة بينه أحد منهم يروي بينه وبين شعبة 3 أشخاص، والثاني معاصر له تقريبا يأتي ويروي هذا الحديث من طريق شعبة لكن بينه وبين شعبة 5 أشخاص، فهذا أيضا يسمى عاليا، لكن لكل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام من الأئمة له اسم خاص عند أهل الحديث. فالأول وهو ما هو الأول؟ هو الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد أقل العلو المطلق، فيقال هذا حديث عال علوا مطلقا، حديث البخاري عال بالنسبة لحديث مسلم، أو تقول إسناد البخاري حديث واحد متن واحد إنما العمل بالنيات أو الأعمال بالنيات، أو حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، فيكون عند البخاري وعند مسلم، بخاري عنده بإسناد أقل الحديث نفسه وعند مسلم بإسناد أكثر، فيقال هذا الحديث عال علوا مطلقا عند البخاري. بالنسبة إلى مسلم. فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى. إذا اتفق أن يكون إسناده صحيحا مع قلة الإسناد هذا الأمر كان الغاية القصوى التي تطلب ويطلبه أهل الحديث، لأن المقصود ماذا؟ المقصود ما هو؟ أن يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم برجال ثقات عدول، فإن كان عددهم أقل وهم أئمة ثقات هذا غاية ما ينبغي أن يكون يطلب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كلما قل رجال الإسناد يكون فيه احتمال الخطأ قليلا. إذا كان كلا قول سمعت منك مباشرة فأنا أتيقن ويحصل لي من الثلج واليقين في القلب مما إذا سمعت أن فلانا روى عنك يقول هذا أن الأخ الفلاني يقول كذا وكذا يذهب الظن لعله يكون أخطأ، ما هو كذا. لكن إذا سمعت مباشرة منك فيكون عندي اليقين لا شك أكثر مما وإن كان هذا ثقة، لكن فيه احتمال لعل السمع يكون أخطأ، أخطأ سمعا فأخطأ أجابة قد يكون. ثم إذا كان يروي هذا عن شخص أو عنه شخص آخر سمعت من هذا يقول حدثني هذا حدثني أخونا فلان أن فلانا قال كذا وكذا، صاروا اثنين. أول كان واحد فيه احتمال خطأ قليل، ثم لما كان ثاني فيه احتمال خطأ. هذا ما واقع في اجتماعياتنا أيضا، كل واحد إذا كان يزن الأقوال بالصحة والضعف وكذا فإذا كثر العدد فيقول والله ما ندري هذا فهم خطأ ولا هذا فهم خطأ. لكن مباشرة إذا كان أو كانوا اثنين فقط فالاحتمال قليل، هذا شيء عقلي ما هو كذا واضح جدا. ولذلك قالوا أنه كلما قل عدد رواة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلما يكون الرواة أضبط وأحفظ وأوثق وعادل فهذا غاية القصوى. وهو الذي سئل عنه بعض الأئمة وهو في سياق الموت فقال ماذا تشتهي ماذا تشتهي، سبحان الله، وهم كانوا يعيشون فكانوا دائما ليل نهار غذاؤهم وغطاؤهم فراشهم ولحافهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له وهو في سياق الموت ماذا تشتهي، لا له يشتهي أشياء أخرى. فقال البيت الخالي والإسناد العالي. انظروا سبحان الله وهو في سياق الموت، وهذا أمر على كل حال لا يقال أنه متكلف فيه، لأن هؤلاء في الحقيقة كانوا الحمد لله قيضهم الله تبارك وتعالى خلقهم لهذا. أبو زرع مشهور عنه أنه لما أرادوا تلقينه وهو قبل الموت بدقائق فأرادوا تلقينه بلا إله إلا الله فبدأوا يذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فبدأوا يذاكرون فيما بينهم فسمع بعضهم أنه أخطأ فيه فأسند إسنادا سيئا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم شهق شهقة ومات رحمة الله عليه. فكانوا هكذا في الحقيقة. فالذي قال ليس فيه تكلف ماذا تشتهي، البيت الخالي يموت أحد وليس في بيته إلا كعب أو فراش أو كعب أو كان يأكل فيه وفراش فقط. فألا كل حال البيت الخالي والإسناد العالي هذه هي الغاية القصوى، وإلا فسورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا. إذا كان إسناده ضعيف فيه ثلاث رواة ثلاثة رواة وإسناد آخر لهذا الحديث فيه خمسة لا شك أن الضعيف يسمى ماذا؟ ما قلة لقلة رواة الإسناد يسمى عالي. لكن هل هو الغاية القصوى؟ لا، غاية القصوى هو صحة الإسناد للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان إسناد ضعيف بثلاث رواة بين المحدث وبين النبي صلى الله عليه وسلم وفيه رواة ضعاف وهناك إسناد فيه سبعة رواة كلهم ثقات أئمة ذاك غاية القصوى في هذه الحالة. الثاني فالأول هو الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى علوا مطلقا، والثاني الذي ينتهي إسناده إلى إمام من الأئمة مالك شعبة نخعي إلى فلان فيكون هذا ماذا يسمى علوا نسبيا. نسبيا العلو المطلق هو أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس إلى التابعي، إلى الصحابي، إلى تابع التابعي، لكن التابعي ليس من قوله، الحديث جاء من طريقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا مطلوب، لكن إذا كان الإسناد إلى هذا الإمام بإسناد أقل يقال هذا عال بالنسبة للإسناد الآخر، يسمى علوا نسبيا. والثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه، أي ما بعد الإمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان العدد أكثر بالنسبة لإسناد آخر، لكن ما دام طلب العلو إلى ذلك الإمام فينظر قلة أو كثرة العدد، كثرة العدد إلى ذلك الإمام، وإن كان بعد الإمام العدد أكثر. وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه، أي في العلو أو في طلب العالي، حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. هذا التنكيت من ابن حجر والنقد والقدح في أولئك الذين كانوا يتعنون ويتعبون في طلب الإسناد العالي بدون حاجة كثيرة، إذا كان رواة كلهم ثقات بسبع رواة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إسناد آخر يوجد في اليمن من مكة إلى اليمن، هذا الحديث نفسه بستة رواة أو خمسة رواة، فيقول ابن حجر نكت لا مثل هؤلاء، يقول كان بعضهم يرتحل لحديث واحد لطلب الإسناد العالي إلى شهر شهرين حتى يصل إليه ويأخذ منه، ما أن هذا الحديث موجود عنده بإسناد نظيف بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بعضهم على كل حال المتخصصين في الموضوع في كل زمان كانوا يكونون موجودين، فبعضهم يريد أن يتخصص في هذا الموضوع، فكان يرتحل رحلات كثيرة ويتعب حتى يأخذ الإسناد العالي، ولذلك قال أنه غلب على ذلك على كثير من الناس، حتى إنهم أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. لو دخلوا في معرفة الصحيح والضعيف وتفلية وتمييز الصحيح من الضعيف كان أفضل مما يذهب واحد فيطلب الإسناد العالي ويرتحل إلى رحلات طويلة بعيدة عريضة. وإنما كان العلو مرغوبا فيه، لماذا كان العلو مرغوب؟ لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، هذا واضح، ما هو كذا؟ كل شخص في هذا من الممكن أن يكون أخطأ، من الممكن أن يكون أخطأ، ثلاث روات أربع روات كلهم من الممكن أن يكون أخطأ، فكلما كثر العدد كثر إمكان الخطأ، كلما قل العدد قل إمكان الخطأ، كذلك كلما كثر العدد يحتاج منك أن تبحث في رواة هؤلاء في رواة الإسناد كيف كان هو، فإذا كانوا ثلاثة يكون التعب فيه والوصول إلى الصحيح والضعيف بتعب قليل، وإذا كانوا أربعة لهذا الحديث فيكون التعب أكثر، ولذلك العلو في الإسناد في الحقيقة مطلوب. وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأن الشان هو ضمير الشان، ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت. فإذا الإسناد العالي لماذا صار مرغوبا؟ لأن إمكان الخطأ في رواته أقل، لأن عدد رواته أقل، وإمكان الخطأ في إسناد النازل أكثر، لأن رواة إسناده أكثر، وكل راو فيه إمكان الخطأ. فإن كان في النزول، أي في العدد الكثير من الرواة، مزية ليست في العلو كأن يكون، ما هي المزية أو ما هي من جملة المزايا؟ كأن يكون رجاله أوثق أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال به أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. ما هو كذا؟ إنما أولوية العلو متى يكون؟ متى تكون أولوية العلو؟ إذا كان رجال إسناده ما قلة عدد الرواة ثقات حافظين عدول. أما إذا كان صفاتهم أقل درجة من صفات الإسناد الثاني الذي رواته أكثر فذاك أي الذي يسمى نازلا لكثرة الرواة أو لكثرة رجال الإسناد يكون هو الأولى، لأن المطلوب صحة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا المطلوب قلة رواة الإسناد. فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن مثال للمزية كأن يكون رجاله أي رجال الإسناد النازل أو رجال النزول أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر. يكون الإسناد العالي الذي رواته أقل يكون فيه شبهة الاتصال والانقطاع، أما الذي فيه عدده أكثر وهو نازل اتصال فيه أو تيقن الاتصال وتيقن أنه كل واحد سمع من شيخه يكون أقوى، فيكون لا شك أن هذا أولى وأرجح في جميع الحالات. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر فذلك ترجيح بأمر أجنبي أما يتعلق بالتصحيح والتضعيف، كأنه يقول بعضهم كان يبحث أن في النازل، وحتى إذا كان إسنادا نازلا أيضا كان